السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا بفضل الله مع المغني وأيضا درمي يبقى تبقى لنا، فنبدأ بالمغني بإذن الله تعالى. نعم، السلام عليكم. تفضل يا شيخ محمد.
عليك السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل: وإذا نظر هديا وأطلق فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لأن المطلق في النهي النذر يجب حمله على المعهود شرعا، والهدي الواجب في الشرع إنما هو في النعم وأقله ما ذكرناه فحمل عليه. ولهذا لما قال الله تعالى في المتعة: فما استيسر من الهدي حمل على ما قلنا.
نعم، هنا يقول بأنه إذا نذر هديا يعني ألزم نفسه بما ليس بلازم فأوجبه هاديا وأطلق فأقل ما يجزئ فيه شات أو سبع بقرة أو سبع بدنة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. والمطلق في النذر يجب على المعهود عليه، والمعهود عليه شرعا الهدي الواجب كالقران والمتعة، وهو لا يقول إلا من النعم، وأقله سبع بدنة أو سبع بقرة أو شات لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي. نعم.
قال: فإن اختار إخراج بدنة كاملة فهو أفضل. وهل تكون كلها واجبة؟ قال: على وجهين. أحدهما تكون واجبة، اختاره ابن عقيل رحمه الله لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا.
نعم.
كما لو اختار الأعلى من خصال كفارة اليمين أو كفارة الوطء في الحي.
نعم.
هذا القول الأول.
يعني هنا هو بيقول: فإن اختار بدنة كاملة فهو أفضل، وهل تكون كلها واجبة؟ قال: على وجهين، أحدهما تكون واجبة. وهذا الذي اختاره ابن عقيل لأنه اختار الأعلى، ويجوز للإنسان أن ينتقل في النذر من الأدنى إلى الأعلى لا العكس. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له: صلي هنا. قال: إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلي هنا. فقال له: أنا نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلي حيثما شئت أو شأنك. إذن لكنه بيّن له أن المسجد النبوي يكفيه وزيادة، فالإنسان قد يستطيع في ذلك أن يرتقي على النذر بأعلى منه. لكن كما قلت، هل يقع فرضا على الفرض يعني على الواجب أم لا؟ قالوا: كله يقع واجبا. هذا الوجه الأول عند الحنابلة. نعم.
قال: والثاني يكون سبعها واجبا والباقي تطوعا، لأن أكله وهديته له أكله وهديته، لأن الزائد على السبع يجوز تركه من غير شرط ولا بدل، فأشبه ما لو ذبح شاتين.
نعم. هنا بيقول: والثاني يكون سبعها واجب والباقي تطوعا، والفرق بينهما أن السبع لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، ولكن يجوز له أن يأخذ من النفل من باقي السبع، ويجوز ترك من شرط ولا بدل، فأشبه ما لو ذبح شاتين، الأولى عن نذري والثانية طعام أو الثانية نافلة، فله أن يأكل منها. نعم.
قال: فإن عين الهدي بشيء لزمه ما عينه وأجزأه، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، وسواء كان حيوانا أو غيره مما ينقل أو مما لا ينقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح، يعني إلى الجمعة، في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فذكر الدجاجة والبيضة في الهدي، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم لأنه سماه هديا وأطلق، فيحمل على محل الهدي المشروع. وقد قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم، هو بيقول هنا في هذا الباب: فإن شاء، فإن عين الهدي بشيء لزمه ما عينه وأجزاه، لأنه عينه فهو الذي ألزم نفسه به وأجزاه، سواء كان بهيمة الأنعام أو من غيرها يهديه للبيت. والدلالة على جواز ذلك قول النبي من راح يعني إلى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فكأنما قرب بيضة، يعني المعنى أنه يعني حيثما أراد وأراد القرب إلى الله جل وعلا، القرب بذلك بما عينه سواء كان كبيرا أو قليلا أو كثيرا أو قليلا، فهو على ما عين على نفسه. وطبعا الذكر في ذلك أنه ذكر الدجاجة والبيضة في مسألة القربة، لا أن يكون الأمر على الهدي، يكون في ذلك هذا الباب ليس فيه جواز أن يكون الهدي من الدجاج ومن غيره، لا يجوز أن يكون هديا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. لكن نحن نقول يعني وزان الأمر هنا على القربة لا على الهدي، يعني نذر قربة. نعم.
قال: فإن كان مما لا ينقل قلع قار باع وبعث ثمنه إلى الحرم فيتصدق به فيه.
قال: فإن كان مما لا ينقل كالعقار باعه وباع ثمنه للحرم، لأنه لما قال بأن هذه قربة إلى الله جل وعلا على محل قد ذكر الله جل وعلا ثم محلها إلى البيت العتيق، فيكون هنا في هذا الباب أنه العقار لا يمكن نقله، العقار لا يمكن نقله، إذن يمكن بيع ونقل ثمن. نعم.
قال: فصل: فإن نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب عليه إيصاله إلى مساكين الحرم، وجوز أبو حنيفة رحمه الله ذبحه حيث شاء، وجوز أبو حنيفة رحمه الله ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة بشاء.
نعم، هنا يقول: إن نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه، يعني إذا أطلق لابد أن نقول محله يرجع إلى ما أحله الله جل في علاه، وهو ثم محلها إلى البيت العتيق، ولذلك قال: وأجب إيصاله إلى مساكين الحرم. وأما أبو حنيفة جوز ذبحه حيث شاء كما لو نظر الصدقة بشاة. قلنا الحقيقة أنه عندما أطلق مكانه، قلنا إذن ما دام الأمر على الهدي والهدي له محل عند الإطلاق، فمحله عند الله جل وعلا، محله هو البيت العتيق.
قال:
نعم.
قول أبو حنيفة.
القول الثاني كما قلنا، أبو حنيفة يرى أن الأمر يبقى على إطلاق على ما أطلق، وأنا قلنا الإطلاق هنا معهود، والشرع قد بين موضعه محله، قال: ثم محلها إلى البيت العتيق.
قال رحمه الله: ولنا قول الله تعالى، ولنا قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا، والمعهود في الهدي الواجب بالشرع كهدي المتعة والقران وأشباههما أن ذبحهما يكون في الحرم كذا هاهنا.
نعم. قال: وإن عين نذره بموضع غير الحرم لزمه ذبحه به وتفرق لحمه، وأن يفرق لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه، لما روي أن رجلا أتى نسان فقال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. هذا هو أن النذر يحمل على المعهود شرعا، وهذا تكلمنا عنه، ثم محلها إلى البيت العتيق، صحيح. أصله المتعة والقران، أصله المتعة والقران. ماشي.
قال: وإن عين نذره بموضع غير الحرم لزمه ذبحه به وتفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه، لما روي أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، قال: أبيها صنم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك؟ قال: رواه أبو داود.
نعم، هنا نعم، فإن نظر في مكان أو محل معين على ما نظر، هو لا يجب عليه، فلكنه لما نظر أو ألزم نفسه به وقد عين المكان، فإن عين المكان جاز المكان بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون فيه عيد من أعياد الجاهلية، أو يكون فيه صنم يعبد من دون الله جل في علاه، لأن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له أفيها صنم من يعبد من دون الله؟ قال لا، قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. فهذا دل على أنه يصح ما دام قد عين فيصح على التعيين، إلا أن يكون فيه صنم يعبد من دون الله أو فيه عيد من أعياد الجاهلية.
قال وإن نذر الذبح بموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار أو الكنائس والبيع وأشباه ذلك لم يصح نذره بمفهوم هذا الحديث، لأنه نذر معصية فلا يوفى به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
نعم، هنا في هذا الباب قال على الشرطين، وأن نظر الذبح بموضع به صنم شيء من الكفر يعني من أعياد الجاهلية، قال أو المعاصي كبيوت النار والكنائس والبيع وأشبه ذلك لم يصح نظره، لأن السلام قيد القيدين واشترط الشرطين، ولأنه يعتبر في ذلك نذر معصية فلا يفي، لأن النبي قال لا نذر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، وهنا المعصية في الموضع في المحل وليس في الهدي. نعم.
قال فصل، وقول الخلقي رحمه الله إن قدر على إيصاله إليهم يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن منع الناذر الوصول بنفسه وأمكنه تنفيذه لزمه. قال ابن عقيل رحمه الله إذا حصر عن الخروج خرج أو خرج في ذبح هذا الهدي والمنذور في موضع حصره روايتان كدماء الحج. قال فصل، وقول الخرقي رحمه الله إن قدر على إيصاله إليهم يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنا مسألة أولى.
نعم، هو يقول إن قدر على إيصاله إليهم يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا 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 إلا, إلا وسعها. يعني هو بيقول إن لم يستطع أن يصل به إلى فقراء الحرم وعجز عن ذلك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني يجعله للمساكين. نعم.
قال فإن منع الناذر الوصول بنفسه وأمكنه تنفيذه لزمه،
يعني إن لم يكن يستطيع أن يصل بنفسه وصل بالوكيل أو بمن يعني يتبرع له بالإيصال وجب عليه أن يفعل، لأنه هو يعتبر في هذه الحالة إيش؟ قادر، لأنه المسألة ستوقف على القدرة بنفسه، بل هو قادر بغيره. نعم.
قال ابن عقيل رحمه الله إذا حصر عن الخروج خرج في ذبح هذا الهدي المنذور في موضع حصره روايتان كدماء الحج، واختار أن الصحيح جواز ذبحه في موضع حصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية.
نعم.
الثانية إن أمكن إرساله مع غيره فلا يجوز له ذبحه في موضعه، لأنه أمكنه إيصال المنذور إلى محله فلزمه كغير المحصور.
يبقى إذن هو عندنا الآن المسألة على صورتين، الصورة الأولى إذا حصر فله صورتان، الصورة الأولى يستطيع أن يوصله إلى الحرم، فهذا الأصل فلا يذبح إلا في الحرم، العموم قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فإن كان لا يستطيع وحصر عن ذلك فإن النبي قد حصر في الحديبية وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصر في الحديبية ذبح في الحديبية حيث حبسوا بأبي هو وأمي. نعم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والنخعي رحمهما الله وغيرهم. وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يتعاطى أو
الحمد لله. قال: أما الصيام فيجزئه بكل مكان. أنا الصيام ليس له مكان، ولا الشرع أتى بقيد أن يصومه في مكان معين، وهذا لا خلاف فيه. كذا قال ابن عباس، وذكر ابن المنذر كما ذكر أيضا البيهقي. نعم. وعطاء والنخعي وغيرهم قالوا بأن الصيام ليس له محل، والشرع لم يأتي بالتنصيص على أن يكون الصيام في محل لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان. بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه. نعم.
قال فصل: ويسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال.
نعم.
وآذان القرب وعراها أو علاقة إداوة، فسواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، عزكم الله.
نعم.
قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يسن تقليد الغنم، لأنه لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل.
هنا يقول يسن تقليد الهدي، إن كان هاديا قلنا أقل هدي الشات أو لأنها من إبل من بهيمة الأنعام، وأن يجعل في عنقها النعال وأذان القرب، هذا هو التقليد، وعراها أو علاقة إداوة، وسواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن تقليد الغنم، لأنه لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل، لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل. الحقيقة أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وثبت عنه، فإذا ثبت فلا حجة مع أحد أو لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم يقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، يعني مع تقليد الهدي لم يقع عليه محظورات كمحظورات الإحرام، فهو في حل، ومع ذلك أهدى إلى الحرام. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتن القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم
يقلد
الغنم ويقيم في أهلي حلالا، وفي لفظ: كنت أفتن قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه البخاري. قال: ولأنه هدي فيسن تقليده كالإبل، ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فالغنم أولى، وليس التساوي في النقل شرطا لصحة الحديث، ولأنه كان يهدي الإبل أكثر فكثر نقله.
هنا عندنا أيضا إذا هو يبين أن الراجح في ذلك أن تقليد الهدي ولو كان شاتا، تقليد الشات تجوز، والأئمة الأربعة اتفقوا على الإبل والبقر واختلفوا في الشات، وحديث عائشة ظاهر في قولها: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، وفي لفظ: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولأنه هدي أيضا فيسن تقليده كالإبل، ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إن كان تعريفها بالإشعار فالغنم من باب أولى، لأنها أيسف الضياع من الإبل، لأنها أيسف الضياع من الإبل، فتقليدها صار من باب أولى، لأنه كان يهدي الإبل أكثر فنقل الإبل دون الغنم، ولكنه ثبت أنه قد أهدى الإبل. نعم.
قال فصل: ويسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا مثلة غير جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان، ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه. قال مالك رحمه الله: إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا.
يعني تكلمنا هناك أمران للهدي يعملان في الهدي، الأول التقليد، والتقليد كما قلنا للغنم وأيضا للإبل كما قال الشافعية والحنابلة دون المالكية والحنفية، والحنفية والمالكية أيضا وافقوا على تقليد الإبل دون الغنم. الحمد لله كل حال. ويبقى الأمر الثاني وهو الإشعار، وإشعار الإبل والبقر أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها في قول عامة أهل العلم. أبو حنيفة قال هذا مثلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان لأنه إلام فهو قطع عضو منه. قال ما كان البقر ذات سنام فلا بأس فيه. أنا أقول هذا ليس بمثلى، وإن كان النهي عن المثلى على العموم، فعل إشعار الإبل بهيمة الأنعام خاص للمصلحة الأعظم، خاص للمصلحة الأعظم. وقد ثبت بالتصريح كما في رواية عائشة بأنها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أشعرها ثم أشعرها وقلدها. ففيها دلالة على جواز ذلك، ويكون بصفحة السلام اليمنى، ولأن السلام كان يعجب التأمن في شأنه كله. فضل.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. قال متفق عليه. قال رواه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفعله الصحابة رضي الله عنهم، فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به، ولأنه إلام لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والفصل والحجامة.
يعني المسألة هنا يبين لنا أن المسألة وإن كان على التعارض الذي قاله الحنفية، نعم وجد التعارض، لكن لابد أن نفهم هذا التعارض هو تعارض خاص مع عام، والتأصيل العام أنه لا تعارض بين خاص وعام، الخاص يقدم على العام. ماشي تفضل.
قال والغرض ألا تختلط بغيرها وأن يتوقاها اللص،
لأنه يعلم أنها للبيت فيعظمها. وهذه شوف حتى اللص كان، يعني اللص كان يعظم شعر الله، الآن ما في تعظيم للعلم ولا للعلم ولا تعظيم للدين ولا للدين. المسألة عجيبة جدا، يعني إمعان في محاربة الدين أو إمعان في السيل على عرقلة أهل الدين. الله أكبر، الحمد لله. تفضل.
قال ولا يحصل ذلك بالتقليد لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب.
نعم.
وقياسهم منتقد بالكي والوسم وتشعر انتهى.
يعني هنا نقول هو الآن حتى وإن قال بأن الأمر فيه مثلى، قلنا لا يتعارض عام مع خاص، وإن قاسوه كما قلنا على المثلى وقالوا هي مثلى، قلنا لهم هذا منتقد بايش؟ بالكي للعلاج والوسم ايضا للعلاج. فالصحيح ان نقول كان هذا من الاشعار من اجل مصلحه عامه، الاشعار من اجل مصلحه عامه، وهو قطع الطريق عن اللصوص او عن غيره الذين لا يعني قطع الطريق عن اللصوص وعن الذين يريدون يعني أكله وهم ليسوا من أهله، فهذا مبتغى صحيح، لذلك خصص عن العموم. نعم.
قال وتشعر البقرة لأنها من البدن.
نعم.
فتشعر كذات السنام. وأما
هذا رد على الملكية، هذا رد على المالكية. هو ابتدر الأمر بالرد على الحنفية ورد هنا على المالكية الذين قالوا يعني كان البقر سلام فعلنا وإلا لا نفعل، فقال تشعر البقر لأنها من البدن. ولأن حديث عائشة عام، فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فقلدها وأشعرها. نعم.
قال وأما الغنم فلا يسن إشعارها لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها.
نعم. هنا يقول 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 وأما الغنم فليس فلا يسن شعرها لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر. الحقيقة أنه قد ورد وثبت السنة في شعرها، فلا يقال بأنها ضعيفة لا تشعر. ما ثبت عن النبي لابد أن يعمل به، ما ثبت عن النبي لابد أن يعمل به، كما ثبت عنه في التقليد ثبت عنه في الإشعار. لأن عائشة ماذا قالت؟ قد فتلت قلائد هذه النفس ثم أشعرها وقل أشعرها. فما ثبت هو الذي يقدم. نعم
سيدي، هو ثبت أنه أشعر غنم صلى الله عليه وسلم.
هو الآن لما قال فتلت، قالت فتلت قلائد هذه النفس. تعال الرواية الأولى التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها، قالت فتلت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وفي رواية قال كنت أفتل قلائد غنم الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل تحت الغنم ولا ما دخل؟
وأغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان
إبل. كما ممتاز، لكن هي صرحت بالغنم تصريحا أنه الآن فتدخل تحته، وإلا يأتينا الدليل على خلافها. والمسألة في الإشعار، وهل ضعفها يعني لا يظهره؟ هذا هو الكلام. عامة إذا قلنا بأنه على الوصف الذي وصفوه بأنها ضعيفة صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها أنه لا يظهر، يبقى المسألة دائرة على الظهور. إن ظهر إن ظهر وجب فعله، أو قل إن ظهر فيفعله، وإن لم يفعل إن لم يظهر يبقى إذن الغنم تخرج لأنه بالإشعار لم يظهر، يبقى إذن التعذيب لا يجوز، يبقى ليست مصلحة هنا، إذ المصلحة أن يظهر، فإن لم يظهر فلا إشعار. نعم.
قال إذا ثبت هذا فالسنة الإشعار في صحفتها اليمنى. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور رحمهم الله، وقال مالك وأبو يوسف رحمهم الله بل تشعر في صحفتها اليسرى.
انزل قال إذا ثبت هذا فالسنة الإشعار في صحفتها اليمنى، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، على ما قلنا في هذا الباب. نعم تفضل فيه.
قال وقال مالك وأبو يوسف بل تشعر في صحفتها اليسرى، وعن أحمد رحمه الله مثله، لأن ابن عمر فعله رضي الله عنه.
وقال هنا الإشعار يكون في اليسرى لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وفعل ابن عمر صحيح، لكن احنا عندنا ورد أن السلام فعل ذلك في اليمنى، أشعرها في الصفحة في صفحتها اليمنى لا اليسرى، وفعل النبي يقدم، فعل النبي يقدم على ذلك. ماشي.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحليفة ثم دعا ببدنة وأشعرها من صحفة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده. قال رواه مسلم. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد روي عنه كمذهبنا، قال رواه البخاري. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول ابن عمر رضي الله عنهما وفعله بلا خلاف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في شأنه كله.
الله أكبر. يبقى إذن نقول بأنه ما ورد عن ابن عمر دل على الجواز، ولكن فعل ابن عمر وقول ابن عمر لا يقدم على فعل النبي وقول النبي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده، وكان هذا في صفحة سنامها الأيمن. فإن كان قد ثبت عن النبي فلا كلام لأحد مع ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العموم يؤكد ذلك بقول كان يعجبه التيام في شأنه كله. نعم.
قال وإذا ساق الهدي من قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن ترك الإشعار والتقليد فلا بأس لأن ذلك غير واجب.
أنا كل ما تكلمنا عنه في فتل القلائد، وهذا فعل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا من السنة ليس ملزما، ليس لا يأسم تاركه، لكن إذا أراده المرء وأراد الحسنة فيه فليبلغ بها إلى إيش؟ الكمالات، يبلغ بها إلى الكمال. وكمال ذلك هو أنه إذا ساقه من قبل الميقات استحب الإشعار عند الميقات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بذي الحليف وهو ميقات، وأشعر النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صفحة سنامها الأيمن. نعم.
الحمد لله. قال
الحمد لله. تفضل.
قال فصل: ولا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم.
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
أو شوف هنا قال: ولا يسن الهدي إلا، يبقى ما سبق كما قلنا ووصفنا وش هو؟ قربة. لكن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. نعم.
قال: وأفضله الإبل ثم البقر ثم الغنم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: متفق عليه.
وهنا يقول أن بهيمة الأنعام هي التي يسن فيها الهدي، وخرج علينا فقيه العصر ويقول أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بديك، يهدي ديك أو يضحي بفرخة أو بدجاجة، يعني أنا ما أدري. وطبعا كلام نخع غير، يعني ينقل الشذات من الكلام من أجل يعني أن يروج إلى ما هو فيه. والهدي لا يكون إلا بالتنصيص لأنه قربة، والقربة لابد لها من تنصيص. قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما الأفضلية فقال: الأفضلية بالإبل لوجود الأفضلية في النص في التنصيص، عندما قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب، هو الآن في هذا الباب والهدي قربة، فقال: فكأنما قرب بدنا، ثم ثنى بالبقرة، ثم ثلث بالكبش الأقرن. فقال: إذن الترتيب هكذا: من بهيمة الأنعام الإبل ثم البقر ثم الشاة. نعم.
وقالت ابن عباس رضي الله عنهما لامرأة أصابها زوجها في العمرة، قال: عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالت: أي النسك أفضل؟ قال: إن شئت فناقة، وإن شئت فبقرة.
نعم.
قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري، قال: انحري ناقة. قال: نعم. راه الأفرم.
نعم. وهذا فيه دلالة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قال: نسك نسيك، قالت: من نسيك ومن نسك، أي نسك أفضل؟ فسألته عن الأكمل والأفضلية، فصدر الباب بإيش؟ صدر الباب بالإبل ثم بالبقر ثم بالغنم.
قال: ولأن ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء، ولذلك أجزأت البدنة مكان سبع من الغنم، والشاة أفضل من سبع بدنة، لأن لحمها أطيب والطأن أفضل من المعز لذلك.
وفي الأفضلية هنا قال الإبل، وإن لم يكن الإبل فسبع، سبع للحم، كثرة لحم. حقيقة الأمر الغنم أولى من سبع الإبل لأنه ذبح مستقل وليس مشتركا، هذه أفضلية. والغنم أفضل من الماعز لوجود اللحم أو طيب اللحم، لأنك كله دائر على إيش؟ دائر على وصف وصفه الله جل وعلا. هات يا شيخ محمد.
طعام الفقراء.
نعم نعم نعم. لكن نعم،
ولا
تأمموا الخبيث منه تنفقون. الأصل في ذلك أنك لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. نختم الباب.
قال فصل: والذكر والأنثى في الهدي سواء، وممن أجاز ذكران الإبل ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعي رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، وأن أنحر أنثى أحب إلي، والأول أولى. قال ابن قدامة رحمه الله: والأول أولى، لأن الله تعالى قال: والبدن جعلناها لكم
من شعائر الله.
ولم يذكر ذكرا ولا أنثى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة.
والحديث صحيح
رواه أبو داود بن ماجه. ولأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما قرب كبشا أقرن، فكذلك من الإبل. ولأن القصد اللحم، ولحم الذكر أوفر، ولحم الأنثى أرطب، فيتساويان. قال أحمد رحمه الله: الخصي أحب إلينا من النعجة، وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب.
هنا الكلام في هذا الباب، هل يستوي الذكر والأنثى أم لا؟ نقول جاءت القاعدة العامة تنادي علينا في هذه المسألة. وش القاعدة العامة هنا التي تنادي علينا؟ وش هي؟
العام يبقى على عمومي حتى يأتي مخصص.
كنت أريدك تبقى يسيرة حتى. نعم، العام يبقى على عمومي ما لم يأتي مخصص، هو المطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد ويقيد. فجاءت النصوص بالعموم، والبدن جعلناها لكم شعر. البدن لم يذكر ذكر أم أنثى، وأيضا السلام كان يهدي ولم يخصص الذكر بأنثى، فالذكر والأنثى سواء. ومن قال بذلك ابن مسيب وعمر بن العزيز ومالك وعطاء الشافعي، وعن ابن عمر قال ما رأيت أحدا فعلا ذلك وأن أنحر أنثى أحب إليه. يعني قال بأنه يجوز الذكر والأنثى، ولكن أن أنحر أنثى أحب إليه، والأول أولى لأن الله تعالى أطلقها. فنحن نقول هما سواء إلا أن يكون اللحم الأطيب في هذا الباب بالأهل العرفي أو أهل الخبرة يقولون بأنه الأطيب. وقد قال سلم فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني أيضا فيه استواء الذكر والأنثى، ولأن القصد اللحم، ولحم الذكر الأنثى أوفر، لحم الذكر أوفر وإن كان لحم الأنثى أطيب. فيستويان هذا بالوفرة والكثرة، وهذا بطيب الطعم. وأحمد قال الخصية حب إلينا من نعلي، وكل ذلك على الاستحباب، كل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. فمن استطاب على الأطيب وإن قل اللحم قال بذلك في هذا الباب. وإن أراد كثرة اللحم فأيضا هذه مطلوبة. فإذا نقول المسألة على السواء، المسألة في هذا الباب على السواء. نقف عند هذه المسألة. رضي الله عنك شيخ محمد، أحسن الله عليك. نحن نريدك يعني، فما أدري كلمك الأستاذ، أنا نريدك إن شاء الله. رضي الله عنك يعني. طيب هاتك. ماشي خليك معي ان شاء الله. ما عندنا الا الدرميس ثم الفتاوى. نعم الدرميس. لما نغلق هنا ما عندك اي شيء معك الاسطوانه؟
مش صوت هو صوت حضرتك
ما هوش. لا بقى انا صوت، انا بتصرف
خلاص كلمني. مش صوت
أنا أسمعك جيدا، أنت تسمع؟
أحمد.
لا مش أسمع. خلاص اسمع بس. خذ من معي بعد لما كان بكرة كلمني دبوش. بعد كلمني سمع. اطلع درمي إذا خلاص.
مش هم بكلم حاضر يوم كله. بكلم حاضر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.